Radio Dabanga. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجة تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
يكون في جهات تجي تشتغل المجال بتاع التقييم
في ظروف الحياة، يعني تخلي الوحدة إنها في المدرسة الثانوية أو في الجامعة تنتمي لحزب.
والحشرات كده محتاجين له كتير، محتاجين للرش برضو. منظمة زمان بيجي ايش كورة ولا كورتين ما بيساعد.
الناشطين والمتطوعين هم مستهدفين، يعني في ود مدني، في المناقل، في كل مناطق الجزيرة. يعني
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجة.
راديو دبنجة.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو للعام 2025، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تعلن استرداد كازجيل في شمال كردفان وتقول إنها سيطرت على سوق حجر قدو بالفاشر. حركات مسار دارفور تطالب بتمثيلها في مجلس الوزراء كحزمة واحدة، ونزوح أكثر من 600 أسرة واعتقال صحفيين في الفاشر. تدهور مريع في الخدمات الصحية في نيالة، وإعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة في مدينتي الفولة والمجلد. واشنطن تجدد تأكيدها أن الحرب في السودان ضمن أولوياتها، وتراجع في حركة الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة كازجيل جنوب الأبيض بعد ساعات من سيطرة الجيش على المنطقة، وقال أحد القيادات الميدانية في قوات الدعم السريع لراديو دبنجة إن قواتهم كانت قد انسحبت أمس قبل أن تعود لمهاجمة المنطقة، مشير إلى أن القوات تتقدم حالياً نحو مدينة الأبيض. وأضاف أحد القيادات في هذا الخصوص:
بالأمس قواتنا انسحبت من المقدمة، انسحبت من منطقة كازجيل، والآن عادت كازجيل وعادت كل القرى في حول كازجيل، وحوالي قواتنا تبعد من مدينة الأبيض 25 كيلو إن شاء الله.
كما أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على سوق حجر قدو القريب من مقر الفرقة السادسة مشاه بالفاشر، ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو أكدت فيه تعرض جميع متاجر السوق والبنوك والمنازل لأعمال نهب، متهمة القوى المشتركة والجيش بالوقوف خلفها. وذكرت القيادات الميدانية أن المنطقة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع تبعد أقل من كيلو متر واحد عن مقر الفرقة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في هذا الخصوص:
نحن هسا من داخل السوق قدو، وهسا دير الشاوز إن شاء الله ديق الفرقة، وحالي نتحرك لقدام بإذن الله، وإن شاء الله نحن نبشرك منتصرين، ودي الأشاوز تشوفها من داخل الفاشر.
الله أكبر.
والمجموعة الخاصة 123.
أكدت أطراف اتفاق جوبا لسلام السودان مسار دارفور أهمية تنفيذ الاتفاق والالتزام بتمثيل كافة الأطراف في مجلس الوزراء كحزمة واحدة دون تجزئة، وشددت الحركات في بيان عقب اجتماع لها يوم أمس على ضرورة الإسراع في استكمال وتفعيل آليات تنفيذ الاتفاق وتشكيل الأجهزة التنفيذية الأخرى بما في ذلك تعيين الولاة. وقال محمد زكريا الناطق باسم حركة العدل والمساواة السودانية إن رؤيتهم تتمثل في البقاء ضمن الوزارات ذاتها قبل حل الحكومة. أعلنت لجان مقاومة مدينة الفاشر عاصمة الشمال دارفور عن اعتقال الصحفيين نصر يعقوب ومحمد أحمد نزار من قبل قوات حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة صلاح رصاص أمس الاثنين. وأدانت اللجان في بيان الاعتقال ووصفته بالتعسفي، وأوضحت أن الصحفي نصر يعقوب كان قد تعرض لإطلاق النار قبل يومين قبل أن يعتقل مع الصحفي محمد أحمد نزار. وذكر صحفيون من مدينة الفاشر لراديو دبنجا أن الصحفيين تم اقتيادهما إلى مقر القوى المشتركة بالفاشر. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 647 أسرة من معسكر أبو شوك ومدينة الفاشر خلال الفترة من 26 يونيو وحتى 6 يوليو للعام 2025. وأفادت المنظمة بأن النازحين توجهوا إلى مواقع داخل محلية الفاشر وأخرى في محليات السريف والطويلة والطينة بشمال دارفور. أطلق نازحون من منطقة طويلة بولاية شمال دارفور نداء استغاثة عاجلة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، طالبوا فيه بتقديم مساعدات فورية وسط أوضاع إنسانية متدهورة وصفوها بالكارثية. وقال نازحون لراديو دبنجا إنهم يفتقرون لأبسط مقومات الحياة، حيث لا تتوفر المياه الصالحة للشرب ولا دورات المياه ولا الغذاء ولا المأوى الكافي، فضلا عن تفشي الأمراض، وطالبوا بتوفير المشمعات ومواد الإيواء.
نازلين من نفاش إلى معسكر دبنايرة، يعني محتاجين إلى أغذية كثير، دايرين مشمعات وأغذية ودايرين حمامات وأبيات، ما عندنا مكان عشان نقعد فيه إلا نعمل بأتياب، بس مكان حاجة صغير كده تقعد فوقه، وما عندنا أغذية برضو محتاجين له كثير برضو. الكورة والكورتين ما بتمو ما قايم ديري حاجة، يعني يكون متوفر كده في بلا خذ الأيام ده، في مرة بقول له سوى التغذية لا، فالما عنده أغذية وكده وكده، وأغذية ما بكون قايم، بكون في حاجة صغيرة بس ما بتوفر. لكن لما مثلا تقول تغليها ما بحس لك حاجة، محتاجين له كثير والله بصراحة كده.
كما طالب النازحون بتوفير الغذاء بشكل منتظم، مشيرين إلى أن المساعدات الحالية لا تغطي الاحتياجات، ودعوا إلى إنشاء مراكز صحية ومستشفيات ميدانية لعلاج حالات سوء التغذية والأمراض المنتشرة نتيجة البيئة المتردية بما في ذلك الكوليرا مع حلول فصل الخريف.
الشيطان الرجيم، بسم الله. حاليا يعني أنا قاعد في الدبنة، إنه أزمة في الأبيار وكده، يعني يقولين حل سريع كده، يعمل لنا سهاري ولا كده بأسرع وقت ممكن كده، حمامات والله يعفروا لنا بأسرع وقت، لأنه هسي حاليا هنا عندنا تبرس في العراء وكلهم يعني قاعدين متبرسوا في العراء، يعني لأنه خاشين في وضع بتاع قريب، في ناس يعني حاليا عندهم قدوم بيوت جدد وكده، ما لهم ما عندهم ولا مشمعات، وهسي حاليا يوم ناس عندهم أطفال وكده، يعني لازم يلقوا لهم حل بأسرع وقت، يجيب لهم مشمعات وكده.
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تفشي سوء التغذية الحاد على نطاق واسع في مراكز الإيواء بمدينة الفاشر، حيث يعاني 38% من الأطفال من سوء التغذية الحاد. وأكد المكتب أن معظم السكان العالقين يضطرون لتناول علف الحيوانات مثل الأنباز في ظل النقص الحاد في الغذاء بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة. كشف أطباء من مستشفى نيال التعليمي عن انعدام الكوادر الطبية المتخصصة وغياب ماكينات غسيل الكلى وأمصال تطعيم الأطفال، بالإضافة إلى تعطل غرفة العناية المكثفة ومركز الأورام. وناشد مسؤول بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور الكوادر الطبية العودة إلى العمل، وأضاف في هذا الخصوص:
مركز غسيل الكلى حاليا شبه متعطل، من 10 ماكينات غسيل الكلى حاليا موجود فقط 4 تحت الخدمة، وبحالة يرسى لها ما تم صيانة ولا أي تغيير من 15 أبريل 2023. عندنا أزمة خانقة جدا في محاليل الغسيل، لا توجد محاليل غسيل في ولاية جنوب دارفور البتة. كذلك بنعاني معاناة شديدة في التطعيم والتحصين الأطفال.
أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان عن تسجيل 2 و80 إصابة جديدة بالكوليرا يوم الأحد، ليرتفع إجمالي الحالات بمركز العزل إلى 132، وارتفع العدد التراكمي إلى 577 حالة وإصابة 8365 شخص. وفي جنوب دارفور سجلت 4 إصابات جديدة بالكوليرا، منها 2 في معسكري كلمة والسلام. أعرب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من الاستهداف الممنهج للمتطوعين والناشطين المدنيين بولاية الجزيرة، مشيرا إلى عودة أجهزة النظام السابق إلى الساحة. وأكدت المحامية نون كشكوش استمرار المحاكمات في مدينة وتمدني وسط ظروف غير عادلة، مع اكتظاظ السجون ونقل معتقلين إلى سجن المناقل، مشيرة إلى محاولات التغطية القانونية على الانتهاكات. وأضافت نون كشكوش في هذا الخصوص:
طيب بالنسبة للبنعاني بين أنه في عودة لنقابة القديمة، أصلا هي محلولة بموجب يعني قرار كان من لجنة التفكيك، بتحاول أنها تعمل كفر للمحاكمات دي للأسف الشديد من خلال أنه تقدم شكلا عوني قانوني للمتهمين دي، حتى أنه يظهر شكلا أنه بيتم محاكمتهم التزاما بمعايير المحاكمة العادية. يعني بتعمل غطاء لجميع الممارسات الغير دستورية وغير قانونية بالنسبة لعودة النظام القديم، شكلا بتقدم يعني عون قانوني، لكن للأسف الشديد ما حتى بتقعد مع المتهم أو المشكو ضده ده الزمن الكافي حتى إنها تقدر تقدم له قضية دفاع يعني حقيقية.
لا يزال أحمد حسن شمبول الموظف بقسم الإحصاء بمستشفى أبو جبيهة بجنوب كردفان رهن الاعتقال لأكثر من 20 يوم دون توجيه تهم رسمية أو السماح له بمقابلة أسرته أو محاميه. وأفادت مصادر أن اعتقاله تم بواسطة جهاز الأمن أمام مقر عمله، ولا يزال ممنوعا من الزيارة والتواصل القانوني. عبر هاشم المنا وزير التربية والتعليم في الإدارة المدنية بغرب دارفور عن أسفه لحرمان آلاف الطلاب من الجلوس للامتحانات، واصفا ذلك بانتهاك صريح لحق التعليم، وأعلن في المقابل عن تحقيق نسبة نجاح بلغت 100% في امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بمحلية الفولة، حيث جلس 70 تلميذا للابتدائية و50 للمرحلة المتوسطة. وأكد أن الحرب أثرت سلبا على العملية التعليمية، وأضاف في هذا الخصوص:
المرحلة الابتدائية عدد الجالسين كان 70 طالب، نسبة النجاح كانت 100% الحمد لله رب العالمين. المتوسطة أيضا 50 طالب، ونسبة النجاح كانت 100% برضو. المعلمين اللي أداروا العملية دي في المرحلتين 79 معلم اللي شهدوا العام الدراسي ده من بدايته لحد نهايته.
أعلنت محلية المجلد اليوم في قاعة المعلمين نتيجة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 98.4%، وبلغ عدد الجالسين للمرحلة الابتدائية حكومي وخاص 615 طالبا وطالبة، بينما جلس 371 طالبا للمرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح فيها 98.9%. وأكدت الأستاذ عواطف أحمد محمد نور مديرة التعليم الابتدائي استمرار الدراسة في 8 مدارس بالمجلد، وأضافت في هذا الخصوص:
ظللنا خلال 3 سنوات تلاميذنا لم يذوقوا حصا أبدا في التعليم، بل أصبحوا متشردين وأصبحوا لا ملجأ لهم ولا مأوى لهم. نحن نناشد جميع أبنائنا بأن التلاميذ الذين لم يسارعوا للمدارس هم إن شاء الله حيسارعوا للمدارس.
تراجعت حركة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود السودانية إلى دولة ليبيا بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المثلث الحدودي مع مصر وليبيا الشهر الماضي. وقال الناشط أحمد الحسن إن فصل الصيف الذي يعد موسما للهجرة شهد إغلاقا شبه تام للطريق البري، وأن قوات الدعم السريع تقوم بإرجاع المهاجرين، وأشار إلى معاناة السودانيين في ليبيا من صعوبة العودة وارتفاع تكاليف السفر جوا إلى جانب قلة فرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
ما عندنا تصور دقيق للي بيحصل في المنطقة الحدودية، هم برجعوا الناس بيخافوا، ما عندنا تصور. لكن بصورة عامة إجمالا ما فيش ناس بيجوا من السودان حاليا، لأن الطريق شبه مقفول والناس مخوفة من الدعم السريع. طبعا
أعلنت الخلية الأمنية في ولاية كسلا القبض على عصابة مخدرات وسرقات وضبط 56 كيس شاشمندي. وفي ولاية القضارف أعلن جهاز المخابرات العامة عن ضبط شبكة يقودها نظامي متخصصة في تهريب السلاح، عثر بحوزتها على أسلحة كلاشينكوف ودوشكا. وفي مدينة بورسودان انقطع التيار الكهربائي صباح اليوم لمدة 6 ساعات إثر فصل البارجة التركية من الخدمة. من جهتها أعلنت الإدارة العامة للخزانات بوزارة الري عن فتح تدريجي لخزانات أعالي عطبرة وستيت وخشم القربة لتمرير مياه الفيضانات القادمة من المرتفعات الأثيوبية. وفي ولاية الخرطوم كشفت الشرطة عن ضبط 41 متهم وشاحنتين دفار واثنين كارو في حملة كبرى وحماية غابة الصنط غرب العاصمة الخرطوم من القطع الجائر. وقعت الحكومتان السودانية والصينية اتفاقية منحة بقيمة 210 مليون يوان صيني لدعم قطاعات الصحة، المياه والتعليم في السودان. وتأتي المنحة في إطار تنفيذ مخرجات منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي عقد بالعاصمة بكين في سبتمبر من العام 2024. وأكد الجانبان استمرار التنسيق لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين. الخبر الأخير في النشرة: كشفت الإدارة العامة للتجارة ونقطة الجزيرة التجارية عن نهب وإحراق 24 مستودع تتبع لحكومة ولاية الجزيرة من قبل قوات الدعم السريع. وذكر الدكتور الحارث مصطفى مدير الإدارة أن المستودعات تحتوي على بضائع وسلع تتبع لوزارة المالية، من بينها مخزن السكر ومعدات لمصنع بنجر السكر، إلى جانب سلع تعود لشركات وأفراد بتكلفة تفوق 20 مليون دولار. من جانبه كشف البروفيسور أحمد أبو عصارة المدير المكلف لهيئة البحوث الزراعية عن نهب قوات الدعم السريع 33 ثلاجة من بنك الجينات تحتوي على أكثر من 7000 نوع من السلالات الوراثية للنباتات بولاية الجزيرة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
يتعرض الناشطون والمتطوعون في مجال العمل الإنساني للمضايقات والملاحقات من قبل السلطات الأمنية، ونتحدث هنا عن ولاية الجزيرة بالتحديد، حيث تعرض عدد منهم للاعتقال أكثر من مرة. حول هذه الظاهرة أجرى الزميل صالح زكريا حوارا قصيرا مع الأستاذة نون كشكوش المحامية والناشطة في مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان.
بحيي جميع المتطوعين والعاملين في المجال الإنساني والموجودين برضو في غرف الطوارئ والتكايا، وحقيقة دي شريحة موجودة في الفرونت لاين محتاجة يعني إنه ننتبه لحمايتهم ضرورية يعني. فالملابسات هي نفس الملابسات، يعني دائما ما يستهدف الناشطين ويستهدف المتطوعين. ويمكن لو لاحظنا إنه يعني الشاب محمد أزهري دي ما أول مرة يتم اعتقاله فيها، تم اعتقاله قبل دخول الدعم السريع لود مدني. في الزمن ده هو كان برضو بيعمل كمتطوع في دور الإيواء، وبرضو دي المرة الثانية حاليا. وبرضو بالنسبة للطبيب هو بيقدم يعني برضو الخدمات أو المساعدة القانونية والمساعدة الطبية أقصد سوري لل يعني للمواطنين.
ولكن برضو بنجد انه يعني اعتقال الناشطين والمتطوعين ما قاصر على المدينتين ديل يعني فقط، لكن في كل الولايه يعني الناشطين والمتطوعين هم مستهدفين، يعني في ود مدني، في المناقل، في كل مناطق الجزيره يعني. إضافة لأنه يعني هو نحن بنشوف إنه ده برضو عودة للنظام القديم في أجهزته الأمنية والقمعية بالنسبة لاستهداف أي شخص قاعد يقدم يعني دائما خدمات تطوعية يعني.
سمع أستاذة، يعني بعد سيطرة القوات المسلحة على مدينة وتمدني، يعني كانت في تقارير ومنها تقرير من مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان حول اعتقالات لأعداد كبيرة من المواطنين بأسباب متعددة، الغالبية فيها هي التعامل أو العمل مع الدعم السريع وكذا، وكان في تقارير حول السجون برضو في وتمدني إنها مكتظة، وتم الإعلان عن تكوين محاكم إنها حتنظر في الحالات دي. هل عندكم أي اطلاع حول الحاصل شنو أو الحاصل شنو بالنسبة للناس المعتقلين؟
طيب بالنسبة للمعتقلين في ود مدني المحاكمات ما زالت جارية. نحن برضو قاعدين نلاحظ إنه يعني أو لا مش بنعاني من إنه في عودة لنقابة القديمة، النقابة أصلا هي محلولة بموجب يعني قرار كان من لجنة التفكيك، وكان الغرض منها إنه تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، لأنه يعني كانت توجهاتها معروفة في ذات ناحية. حاليا قاعدة ترجع النقابة القديمة بوضع أصلا هو غير قانوني وغير دستوري، وبتحاول إنها تعمل كفر للمحاكمات دي للأسف الشديد من خلال إنه تقدم شكلا عوني قانوني للمتهمين ديل، حتى إنه يظهر شكلا إنه هم يعني بيتم محاكمتهم التزاما بمعايير المحاكمة العادلة.
تقصد نقابة المحامين يا أستاذ؟
نقابة المحامين اللي هي أصلا النقابة المحلولة
بموجب القوانين والقرارات التي صدرت، والآن تم يعني بعد انقلاب 25 أكتوبر كان في تحركات كثيرة كللت في النهاية بأنه النقابة القديمة دي شبه تم الاعتراف بها وقصد من قبل النظام الانقلابي.
وهذا يعني حتى بالنسبة للنظام الانقلابي النقابة القديمة هي قدمت طعون، فللأسف في أعلى درجات المحاكم هي يعني ما كانت القرارات في صالحها، وكانت القرارات لجانب لجنة التسيير. لكن حقيقي إنه هو ده ما موضوعنا الحالي، لكن موضوعنا الأساسي إنه نقابة المحامين المحلولة هي حاليا بتمثل كفر، يعني بتعمل غطاء لجميع الممارسات الغير دستورية وغير قانونية بالنسبة لعودة النظام القديم. شكلا بتقدم يعني عون قانوني، لكن للأسف الشديد ما حتى يعني يعني بتقعد مع المتهم أو المشكو ضده ده الزمن الكافي حتى إنها تقدر تقدم له قضية دفاع يعني حقيقية ومتكاملة وصادقة.
نعم.
أيضا برضو النقابة دي هي نفسها حاليا موجودة بترفع الحصانة عن المحامين البرضو موجودين يعني برضو مدافعين عن حقوق الإنسان، وبيقدموا كانوا عون قانوني أو كانوا أصلا هم يعني هم يعني زي مثلا عندنا أستاذ منتصر الأصل حاليا نسي يعني هو يعني بيتحاكم في بورسودان. للأسف الشديد المحاكم دي نفسها هي حاليا في ود مدني ما زالت شغالة مكتظة شديد السجون. في برضو معتقلات إضافية غير سجن مدني الكبير بيتم برضو التحويل لسجن المناقل. فالوضع صراحة محتاج يعني الجهات الحقوقية تنتبه له بشكل أكبر يعني.
نعم. يعني قبل ما نودعك، أزهري والطبيب تم اعتقاله في المعالج، عندكم معلومات دقيقة حول اعتقالهم وين، خاتينهم وين، معاملتهم كيف؟
بالنسبة لمحمد أزهري تم اعتقاله بواسطة الخلية الأمنية وتم تسليمه لجهاز الأمن. بالنسبة لمحمد طلب هو برضو معتقل نفس الحكاية مع الخلية الأمنية. محمد أزهري هو قابل أخوه، لكن حتى الآن ما زال تحت التحقيق، وما زال إنه يعني ما معروف التهم الموجهة له، ما في بلاغات مفتوحة في مواجهتهم حتى الآن.
أستاذ نون كشكوش، شكرا لك.
ومواصلة لمتابعات راديو دبنجا للوضع الإنساني في معسكرات النازحين وخاصة الفارين مؤخرا من مدينة الفاشر لمناطق طويلة وما حولها. إليكم هذا الاستطلاع من معسكر دب نايرة.
أنا الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، معكم على الدين بابكر عدمه، نازل من الفاشر إلى معسكر إلى الطويلة، محل الطويلة. يعني حاليا يعني أنا قاعد في دب نايرة. الصراحة كده النازل الموجودين كده ولا فيه عندهم معاناة في المياه، خاصة عندهم أزمة في الأبيار وكده، فلازم من الضروري إنه يجيب لنا المياه بأسرع طريقة، يعمل لنا يعني يلقوا لنا حل سريع كده، يعمل لنا سهاري ولا كده بأسرع وقت ممكن كده، وخاصة بالحمامات والله دارين حمامات برضو. يعني شافوا في اليومين دي يعني شافوا النازل يعني بالصحة كده، يعني الأوضاع ما بتساعد كده نهائي يعني. لا وخاصة يعني الدورة بتاع دل يعني خاصة هنا دارين الحمامات دي يعني يجيب لنا يعفروا لنا بأسرع وقت، لأنه هسي عالية هنا عندنا التبرس في العرق يعني كتير، يعني في أي حتة ممكن تمشي تلقاهم نازل وكلهم يعني قاعدين متبرسوا في العرايا يعني. وخاصة والله داري حمامات سريعا كده يعني خليه يحضر لنا حمامات بأسرع وقت ممكن كده. والتاني ده برضو داري مشمعات لأنه خاشين في وضع بتاع قريب، يعني في ناس يعني حاليا عندهم بيوت جدد وكده ما ليهم ما عندهم ولا مشمعات، بس حاليا يوم ناس عندهم أطفال وكده يعني لازم يلقوا لهم حل بأسرع وقت، يجيب لهم مشمعات وكده، لانه الامطار ده لما ما يكون عندك مشمع ولا كده يعني حقيقه كده صعب والله صعب، عشان تكونوا قاعدين في البيت وما عندكم مشمع وما تقدر تدق فوقكم، وخاصه ليه في وقاشين في يعني في اجواء كده يعني صعبه كده، حاليا في امراض زهر وكوليرا، ولازم نقول لهم ناموسيات برضو بصوره جيده كده. او في الجانب برضو دارين يعني الأغذية يعني خزاء دارين خزاء، بأنه الناس دي ما عندهم أكل دارين الأكل برضو، لأنه في ناس جوا جايين من الولاية أو كده من أماكن النزوه ما عندهم ولا أكل، لأنه المنظمات لما بيجي يبوزوا إيش كورة ولا كورتين ما بيساعد، يعني ده بأكلنا بيومين ولا ثلاثة يوم وبينتهي، وفي الفترة الحالية دي الحياة أصلا صعبة كده، لأنه كده دخل لنا سوء التغذية، وحاليا ذاته في كم من الهلاك ده سوء التغذية نسبة لعدم توفر الأدمة والخزاء وكده، ودارين مرور المستشفيات كذلك دارين مراكز صحية يعني بأسرع وقت ممكن، لأنه هنا قاشين في وضع صعب كده، وقاشين في فصل القريب ومعروف فصل القريب بأمراضه وبأجواء كعبة كده. وأنا بناشد من هنا المنظمات الأمم المتحدة ومنظمات خيرها بأنه يوصل لنا بأسرع وقت ممكن، يوصل لنا المساعدات الإنسانية، الطعام والأكل والشراب والدوريات والمراكز الصحية وكذلك مراكز بتاع المياه بأسرع وقت ممكن، والمجمعات أيوة كده يساعدونا كده بأسرع وقت ممكن.
نازلين من نفاشة إلى معسكر دب نايرة، يعني محتاجين إلى خزة كثير، دايرين مشمعات وأغذية ودايرين حمامات وأبيات، ما عندنا مكان عشان نقعد فيه إلا نعمل بأتياب، بس مكان حاجة صغيرة كده تقعد فوقه، وما عندنا أغذية برضو محتاجين له كثير، برضو كورة والكورتين ما بتمون معاها، يعني دايرين حاجة يعني يكون متوفر كده، هاي و محتاجين إلى حاجات كثيرة يعني بلا خزة الأمراض الجكوري وذيرين الأغذية برضو في بلا خزة الأيام دي في مرض بقوله سوء التغذية لا فالمال وأغذية وكده وكده، محتاجين لأغذية كثير ومحتاجين لمشمات برضو حاجات كثيرة يعني ما متوفرة علينا نهاية، مياه والأغذية والمشمات وحاجات كثيرة يعني، وأغذية ما بكون قاعد بكون في حاجة صغيرة بس ما بتوفر أقولهم والله ما تنتو كنت خليه الله بحس لك هذا محتاج له كثير والله بصراحة كثير. أي إذا اليوم برضو جي أنا ما بلقى برضو جي أحزر بخزر ما بلقى ولا حق واجبة يعني بكون قاعد زي تقدس متحير ما يلقى ولا بشغل زول بيشتغل ولا بهذا قاعدين بز والله أنا محتاج لها ما برضو يعني بزول بقعد كأنا سايق ما عندها ما ولا كده والسباب والحشرات كده محتاج له كثير محتاج للرش برضو أي محتاج لمنظمات الأمم المتحدة ودايرين حمامات وحاجات كثير يعني مشمعات وكده كده دايرين من المنظمات يعني يوفر لنا المياه والأغذية والمشمعات وحاجات كثير وحمامات يعني مستشفيات ما حاسلين لأي حاجة احنا كثير في أسرع زمن ممكن نستغل دايرين الحاجات كثير مشمعات وحمامات ومستشفيات والمياه.
وأيضا متابعة للوضع في نيالا بجنوب دارفور، هذه الحلقة من برنامج من المعسكرات التي تتابع انتشار الكوليرا في معسكر السلام بنيالا والمجهودات المبذولة لمكافحة الكوليرا، يتحدث فيها الأستاذ آدم عبد الله من قيادات المعسكر الشبابية.
من المعسكرات،
لماذا لم يتقى القوات الدولية وكم من الناجين ذات الجود المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم.
مرحبا آدم عبد الله في راديو دبنجا، ونحن نتحدث عن الأوضاع الصحية بمعسكر السلام بمدينة نيالا بعد ظهور حالة تم تشخيصها باعتبارها كوليرا. تقدرين نعرف الأوضاع الآن داخل معسكر السلام الصحية كيف؟
وعليكم السلام والرحمة وشكرا للفرصة اللي تهتم لنا من خلال هذا اللقاء عشان نقدر نوضح الوضع الصحي بمعسكر السلام. الوضع في معسكر السلام سيء جدا وحرجة، فالحالة بتاعت إصابة كوليرا كان مؤكد التي أذن خلال منصة التواصل الأيام الفاتة كانت حالة واحدة، الآن في تزايد بتاع حالات الاشتباه وفي زيادة حالات مؤكدة، فبقي 3 حالات مؤكدة وحالة بتاعت وفاة وفي حالة اشتباه أكثر من 7. فالوضع الصحية في معسكر السلام حرجة جدا ومحتاج تدخل آجل لوضع الحد من انتشار الكوليرا في المعسكر.
نعم آدم، هل تم إنشاء مركز للعزل داخل المعسكر أم الحالات دي بتتحول للمستشفى؟
نعم، نحن حاولنا إنه نعمل لجان صحية في المعسكر، طبعا قسمناه على أساس السناتر، في كل سنتر حاولنا نعمل لجان صحية رغم الإمكانيات البسيطة ورغم قلة الكوادر الصحية في المعسكر، فحاولنا إنه نعمل مركزين للعزل، مركز في سنتر أشرة ومركز في سنتر واحد تجاه المستشفى، لكن المراكز يعني خير كافية على قدر أو حجم المعسكر، فمعسكر فيه 16 سنتر ونحن بنحتاج أكثر من 16 أو أكثر في المعسكر، وعشان نقدر نعمل أو نعمل المراكز فنحن بنقصنا بعض المعدات لإنشاء المراكز بتاعت العزل.
يعني حسي أنتوا عندكم مركزين للعزل وعندكم 7 حالات بس بتاعت اشتباه صح؟
نعم.
والسبع حالات دي موجودة حسي في واحد من المركزين داخل المعسكر؟
نعم، الحالات المؤكدة في مراكز معزولة براهم، والحالات الاشتباه حاليا يعني لسه ما في المراكز، لما يتأكدوا منه بعدين يكونوا في المراكز.
على ضوء ظهور حالة الكوليرا بالمعسكر، أنت أشرت لحملات بتاعت إصحاح، وضح لنا أكثر يعني إجراءاتك تمت شنو بعد تأكد من وجود الكوليرا داخل المعسكر؟
بعد ما تأكدنا من وجود الكوليرا في المعسكر، يعني إحنا الإجراءات اللي خدتنا له إنه يكون في تسقيف صحي على مستوى السناتر في المعسكر، إنه ضروري يكون في يعني جهة تلف المعسكر كله، توقي المجتمع في المعسكر من المخاطر بتاعة الكوليرا وكيفية الوقاية منه، لكن ما لقينا الجهة اللي يقدر يشتغل الشغل. فنحن كشباب من بعض اللجان من الصحيين أو من الصيادلة الموجودين في المعسكر على أساس أنه يحاول يلفوا بعض الأماكن، مثلا دور التعليم وبعض من الأحياء اللي أثبتت فيه الحالات بتاعة الإصابة في السناتر، فعملنا لهم بعض الدورات الوقائية، فمثلا في اهتمام بتاعة النظافة والتفاصيل، لكن بنحتاج المزيد وبنحتاج جهات بتاعة الاختصاص عشان تشتغل الشغل، لأنه الوضع مخيف جدا.
ما فيش حملة بتاعة نظافة، ما فيش جهة جات تحاول تطعم الناس أو تديهم تطعيم فيما يخص الكوليرا؟
لا زال ما في، ونحن بنناشد يعني في المجال ده بالضبط، المجال بتاع التدخين، ونحاول قدر الإمكان يعني نوصل صوتنا على أساس إنه يكون في جهات تجي تشتغل المجال بتاع التدخين، لأنه المجال التدخين هو يمكن يعني وقاية، وده اللي نحن محتاجين له حاليا في المعسكر.
نعم سمح، فيما يخص الأسواق والأغذية والأطعمة اللي بتتباع في الأسواق، في أي إجراءات وقائية تجاه الأسواق دي وكده؟
لحد الآن ما في إجراءات وقائية بالنسبة للأسواق والمشريات، لكن نحن الحاجة الوقائية اللي نحن قدرنا نعمله كشباب اللي هو إنه وضحنا للأسر في سناتر إنه ضرورة النظافة وضرورة شرب المياه الصحي، وخاصة الناس اللي مصابين إنه يهتم بجانب النظافة، لكن كصورة عامة لسه ما في إجراءات خشت على الأسواق وعلى السناتر.
ختام حديثنا معك ده، شنو أهم المطلوبات بالنسبة لكم الآن في معسكر السلام بنيالة فيما يخص ظهور وانتشار الكوليرا؟
والله يعني احنا في الوقت الحالي بنحتاج يعني حاجات كثيرة. أول حاجة في جانب بتاعة المياه الشرب، ضروري إنه يكون في توافر بتاع مياه نقية، لأنه المياه النقية هي الأساس للوقاية من الكوليرا، وبنحتاج لتحسين في جانب الصرف الصحي، هو الجانب الصحي، فضروري جهات الاختصاص يجيبوا لنا التعزيز بتاعة الجانب الصحي وجانب الصرف الصحي بالتحديد عشان نمنع انتشار بتاعة الأمراض. وبنحتاج أيضا لمواد بتاعة التعقيم عشان نقدر نأقم بعض المراكز العامة المستشفيات، ونقدر نأقم المنازل بتاعة الناس المصابين وغيرهم، وبنحتاج أيضا توئية، وده الأهم إنه يكون في توئية للسكان بتاعة المعسكر بصورة عامة. فنحن قدرنا كشباب إنه نوصل توئيتنا لبعض المحلات أو لبعض المراكز بتاعة التعليم مثلا أو لبعض المراكز الصحية، لكن كمعسكر عام ما قدرنا نوصل صحتنا نسبة لقلة بعض الإمكانيات، فنحتاج إنه جهات المهتمة بجانب بتاعة التوئية إنه يكثفوا لنا جهود التوئية بين السكان، وبأهمية بتاعة النظافة الشخصية والبيئة والوقاية من الكوليرا.
آدم عبد الله شكرا لك، كنت معنا من في راديو طبنجة من معسكر السلام بنيالة، شكرا جزيلا.
شكرا، الله يسلمك.
الله يبارك فيك.
نختتم هذه الجولة أعزائي بحلقة من برنامج كندكات وميارم، تدور الحلقة حول الإعداد السياسي للمرأة من أجل المشاركة السياسية. ضيفة الحلقة الباحثة والناشطة فتحية البشاري متابع معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. دي حلقة بنستضيف فيها الأستاذة فتحية البشاري. فتحية البشاري بقت زبونة بالمناسبة بالنسبة لنا، نتكلم في مختلف الموضوعات من العسكر ولغاية الخطاب الكراهية، والآن بنجي لفكرة مشاركة المرأة السياسية، وده يعني موضوع مهم جدا جدا، واحد من الموضوعات المهمة الراديو دبنجا بيشتغل عليها. والحقيقة المقترح ذاته جاء منها، وأنا قلت لها يعني الفكرة إنه مراحل صناعة السياسي الحقيقي الذي يمكن أن يقود الدولة أو أي مؤسسة حزبية من ناحية تنظيمية وفكرية وسياسية، كلام زي الذهب. لكن قلت لها يا أخي المفروض الفوكس يكون على المرأة السودانية، افترض إنه هي طوالي يعني مش مظلومة لكن التمثيل حقها ضعيف جدا جدا، ويعني ما معروف الحاجة دي، هل لأنها هي يعني سياسيا ناقصة حاجة، الإعداد السياسي ناقصة، التربية السياسية اللازمة ناقصها. ولما نقول كده برضو يا أخوانا نحن نكون ناس واقعين في يعني تجاربنا السياسية الحزبية والغير حزبية، يعني الديمقراطيات ما قاعدة تستمر طويل، الشباب ما بيلقوا طريقة يقوموا يجربوا يمارسوا ويشاركوا، وبالتالي الكلام جزء منه كله بيكون تخيلي بيكون نظري. لكن أستاذة فتحية يعني عندها الخبرة، هي كباحثة وكزورة سياسية عندها الخبرة في يعني كيفية ممارسة العمل السياسي من يوم ليوم، والناس بيربوا الكوادر الشابة كيف للمشاركة السياسية. أنا وقعت في الفكرة بتاعت إنه المقدم بيقوم بيتكلم أكتر من الضيف. أستاذة فتحية تفضلي.
طيب أول حاجة السلام عليكم راديو دبنجا، أنا والله سعيدة جدا وبشكر الراديو على الاستضافات المتكررة، ونتمنى إنه ندي معلومات جيدة في زمن ضاعت فيه الحقائق والكلام الفكري التنظيمي. وأنا سعيدة ليلة حتكلم في موضوع المرأة، لأنه بالنسبة لي موضوع شاغل، خاصة عندنا في سواب اللي هي منظمتنا بتاعت نساء السودان للسلام، سودانيز ويمن أوف بيس. الليلة أنا دار أتكلم عن إعداد المرأة. طبعا يا جماعة نحن المرأة نحن عشان نعدها عندنا ثلاثة مستويات، يعني على مستواها هي كإنسان أو ككادر أو شخص عايزين ندربه، وعلى مستوى محور المجتمع يعني برضو لازم نشتغل، وعلى مستوى المؤسسات بتاعت الدولة. طبعا بإذن الله لما ربنا يسهل الأمر يكون عندنا مؤسسات للدولة وكده. فعلى المستوى الفردي نحن محتاجين أول حاجة نعمل موضوع التعليم والتوعية للمرأة. عادة النساء يعني في مجتمعنا السوداني إلا النساء بيكونوا هم منحدرين من أسر سياسية بتتاح لهم فرصة إنه هم يتلقوا التعليم السياسي أو يكونوا في البيئة السياسية ويكون ينتبهوا لأنهم هم ممكن يكونوا سياسيين أو يعملوا، أو يكون بالحظ كده في ظروف الحياة، يعني تخلي الوحدة إنها في المدرسة الثانوية أو في الجامعة تنتمي لحزب. لكن عموما النساء في السودان يعني ما قريبات شديد للسياسة كالرجل، خلينا نقول كده. نحن محتاجين على المستوى الفردي المرأة دي نعمل لها تعليم وتوعية ذاته بالفهم السياسي، وإنه يا أخي إنه السياسة دي ما حاجة صعبة، يعني نفس التعليم اللي انت بتتعلميه الرياضيات والأشياء الأخرى دي مفروض نحن برضو نعمل لها تعليم له علاقة بالمهارات السياسية، وده أنا بعد شوية حدخل لك في صناعة الكادر بغض النظر عن إنه هو مرأة أو رجل، عشان نشوف الخطوات اللي احنا ممكن نسوق فيها المرأة من عمر صغير، يعني من الثانوي. طبعا عادة بيركزوا في ناس الثانويات، التنظيمات السياسية أغلبها بتبدأ تجنيد وتدريب الكادر من العمر ده. برضو بنحتاج لأنه نعمل ورش عمل تدريبية للنساء لسي ممكن يقودوا العمل في الفترة دي، بعد ذلك ده على مستواها هي يعني كإنسانة. على مستوى المجتمع عندنا تحديات كبيرة طبعا حنجي لها بعدين، إنه نعمل بقدر الإمكان نغير الصورة النمطية للمرأة. اللي هي يعني المرأة مفروض هي في المطبخ، المرأة هي يعني ما عندها الاي كيو داك بتاع العمل السياسي. الصورة النمطية دي نحن لابد من انه نزيلها. كيف؟ نقدم غدوات، ندرب نساء يكونن فعالات وقادرات على انه يحكسوا مهارات المرأة السياسية، وبالتالي الحاجة العملية دي بتغني على الآخرين. بعدين برضو نعمل على في المستوى، قبل كده تكلمت عن انه نحن لازم يكون عندنا رجال يعني كحلفاء يشاركونا في دعم المرأة، لانه يا جماعة هي صحيح يعني احنا بنعمل والناس عندها مقدرات وعندها، لكن من يكون الرجل نفسه في رجل مؤمن بالفكرة ويدعم بسهلنا الأمر على إنه نحن نكسر الصورة النمطية الموجودة في المجتمع عن المرأة.
نعم طيب كويس، ما معلش بقى يعني ما دار قاطعك طويل، يحتفظ بنفس الفكرة دي، لكن تجدر الإشارة لإنه يعني فكرة ممارسة السياسة خلاص اللي هي يعني ما ممارسة مقسومة في النص فيها حدود ده راجل وده مرأة، لا بالعكس يعني السياسة دي ما هي ما يعني ما حاجة مجتمعية، مش اي مجتمع بنظم روحه بيكون عنده نظام حكمه وبيكون عنده حاجاته ودي بيشتركوا فيها الراجل والمرأة على حد سواء، فاي تقسيم هنا ده هو تقسيم نظري زي لما نقول الراجل والمرأة يعني هو ما تحديد ادوار، لكن يعني بس لانه الظروف حقتنا هنا حقت السودان يعني فكره الممارسه السياسه والانخراط فيها هي عملية يعني أو مسألة غير جاذبة بالنسبة عن الكثير من النساء لأسباب يعني ممكن الناس يناقشوها، فهذا ما لزم التنويه أو الإشارة له يعني.
في نحن ليه طبعا نحن ليه فكرنا ذاتنا في إنه نعد المرأة للعمل السياسي الآن ليه فكرنا؟ لأنه لقينا في جاب بين يعني أسي مثلا في السودان أنا ما شايفه في حزب رئيسه مرأة. يعني لما نجي نعاين الكلام ده بنسأل سؤال، ليه المرأة هي ما يعني ما مش مواصلة في العمل ده لحد ما تصل المناصب العليا دي؟ اكتشفنا انه هي في مشكلة حتى في الرجل ذاته، يعني معلش يعني حتى في الرجل السياسي ذاته في مشكلة، لانه لما نجي نشوف نحن نتبع القصة بتاعت الكادر ده او الشخص القيادي السياسي ده ذاته صنع كيف، بنلقى عدد بسيط جدا مرة من المراحل بتحت التقدير السياسي دي. فمثلا نسي لو أنا داير أعمل كادر مرأة أو رجل، أول حاجة في خطوات وهي عملية يعني معقدة وبتمشي لسنين، ما الإنسان بيقرأ كتب كده مثلا سياسي وممكن يبقى سياسي، محتاج يعمل الآتي. أول حاجة في مرحلة اسمها مرحلة التجنيد والتنظيم، إذا للمرأة أو للشاب أو للشاب، ودي دائما بتبدا مع الشخص من فترات زي ما قلت يعني مثلا في الثانوي لسه يدابه كده دخل الجامعه، دي هنا بتكون فتره بتاعت يعرفوه بالحزب وبعدك يشوفوا مواهبه، بعد ما يعرفوه بالحزب بيقوموا يجيبوا الناس دي كلها يخطوها في مكان واحد ويخلوهم يتناقشوا في موضوع، او في شخص اصلا هو بيدرب الكوادر يطرح قضيه ويخلي الناس يتناقشوا فيها، من خلال الكلام ده بتقوم تصهر الناس دي، بتصهر طريقة تفكيرهم. بعد ذاك بيجوا يعمل لهم حاجة اسمها التصفية الأولية، اللي هي بتكون دي مقابلات شخصية عشان نقيم فكر الشخص ده، والكلام ده كله أنا بتكلم وزولده في الثانوي يعني أو تقريبا يدا ودخل الجامعة. بعد ما خلاص نحنا عملنا عليه إنه الزولد عرفنا مهاراته الأساسية، عرفنا كيف بيفكر، وديناه يعني أفكار عن الحزب وشنو الحزب وتعريف يعني حاجات بسيطة، بنجي نمشي طوالي نودي الشاب ده أو الشابة دي لمرحلة اسمها مرحلة التأسيس، اللي هي شنو؟ بندي تعليم أيديولوجي عن الحزب أو عن الكتلة السياسية دي، الأيديولوجية بتاعتها شنو، بنعمل دورات مكثفة. الدورات المكثفة دي بتخلينا شنو؟ بتصير لنا بعد ذاك المهارات السياسية الأساسية للزول، قبل بس كنا شفنا هو كيف بيفكر طريقته كيف، لكن هنا بنعرف مهاراته السياسية بتظهر في الفترة دي، ودي خلاص يعني مثلا المهارات اللي بقولها دي شنو، مثلا زي الخطابة، مثلا كتابة التقارير السياسية، بيقوم يعلم الشخص يعني لو 5 أنفار قاعدين بيقول له أعمل تقرير، يشوف الطريقة بتاعت التقرير بكتيبة كيف، في حاجة بيخليها بيفهم كل الحاجات كتبها. بعد ذلك بنجي نشوف حاجة اسمها فهم النظام السياسي للحزب، إذا في حزب أنا عرضه وبديه ورقة بقول لها مش أقرأ عنها، واجي أناقش أقول له رأيك شنو في الكلام المكتوب ده، تفتكر إنه الحزب ده كده كويس؟ يعني بنقوم هنا ننشئ في الشخص ده النقد الذاتي، يعني بيقدر ينتقد، عنده الحرية ممكن يقول رأيه. المرحلة الثالثة بنقوم نودي له مرحلة المشاركة الفعلية، وده الكلام اللي انت قلته قبل، العملي، الحاجة العملية اللي هو بنقوم شنو، مثلا تنظيم فعاليات، جمع بيانات، نقول نخلوه مثلا يدير اجتماع صغير يمشي يمثل الحزب مثلا في فرع أو في غرية أو في حتة يمشي يمثل. دي هنا بتصهر مهارات الشخص، وبيكون في زول بيكتب يعني، والزول ده بيعمل في شغله ده بيكتب عنه إنه بيعمل كيف. بعد ذلك بتجي المشاركة في الفعاليات والحملات، وده الكلام اللي ذكرته في إنه الناس لو عايزة تدريب يعني في الانخراط مثلا في الشغل بتاع الحملات الانتخابية مثلا. بعد ذلك يشوف إدارة الأزمات، يكون في موضوع كده الناس يناقشوه، يشوفوا زول ده بيفكر كيف وكيف ممكن يحاول يحل الموضوع المطروح. بعد ما خلاص خلصنا المرحلة دي بيكون الشاب أو الشابة جرادولي بيعرف يفكر سياسيا، يعني بيعرف هو لما يجي يتخذ قرار أو يناقش موضوع هو في الباكراوند في مخه هناك في أدبيات الحزب في يعني الأيديولوجي بتاعه، يعني ما بيطلع من الشكل الإطار اللي هو درسوا له في الفترات دي لحد ما وصل مرحلة إنه يعبر عن الحزب ده أو هو يدير حوارات مع آخرين.
نعم. طيب يعني معلي برضو قاطعك مرة ثانية بس أضيف حاجة بسيطة، إنه يعني أي زول بيجي مجال الشغل السياسي ده يعني في حاجتين أنا شايف أساسيات مفروض يكون عنده، اللي هو الفهم العميق للسياق المحلي والدولي والتاريخ السياسي لبلده، عارف تاريخ سياسي لبلدك من أوله، وتكون عارف السياق المحلي والدولي إنه الدنيا دي عاملة كيف، الأنظمة السياسية عاملة كيف، تتعامل كيف، وقاعد تتغير كيف على مستوى هنا، يعني ما أنت قامت كم حرب بسبب الاختلافات. أيوة. الدولية دي نمرة واحد. نمرة اثنين. أيوة. اللي هو إشارتك أنت لموضوع الأيديولوجيا اللي هي التبني رؤية واضحة. يعني من هو الأحزاب بتختلف كيف؟ بتختلف مثلا في إنها هي دار تحل مشاكل البلد كيف؟ دار تحل مشكلة الاقتصاد كيف؟ دار تحل مشكلة توزيع الثروات بشكل عادل كيف؟ دار تحل مشكلة التنمية والبنى التحتية كيف؟ دار تحل مسألة التعليم والتطوير الكوادر البشرية كيف؟ دي ما كلها، كل حزب بيكون عنده رؤيته للمسألة دي. فالحاجات دي يعني انت يعني زول مش بالقنولة تلقين، لكن هو ذاته الفضول الشخصي للمعرفة، الحاجة كلها لا تخرج عن المعرفة. تفضل.
أيوة صحيح. يلا انت كويس انك تكلمت في النقطة دي اللي هي انا كنت قادر اتكلم فيها، دي المرحلة بتاعت التطوير المتقدم او صناعة القادة. في المرحلة بتاع الصناعة القيادي بعد ما خلاص هو بقى كادر جبناه هنا يتحول لقيادي، فهنا بنعمل حاجة اسمها التخصصية، بيكون في تخصص اللي هو بنقوم نحدد شنو إنه العضو ده بيتميز بشنو، مثلا في السياسة الاقتصادية، في العلاقات الدولية، في الإعلام، ندرب على تحليل السياسات، صناعة القرار. دي خلاص شنو بيبدأ هو يتطور ويمشي لمستوى أعلى من الحاجات الأولى اللي قلناها بتاعت الدورات بتاعت التدريب دي. بعد ذلك بتجي في شنو دورات في إدارة الفرق والتخطيط الاستراتيجي، وطبعا في السياسة أهم شيء التخطيط الاستراتيجي، وده طبعا واضح جدا لو شفنا في 89 يعني الكيزان ده حكمونا فترة طويلة، هم تفوقوا علينا بشنو بالتخطيط الاستراتيجي، خلينا نعترف يعني بالرغم انه احنا ناس ضدهم بالتخطيط الاستراتيجي، لأنه بيخلي القيادي يحسب كل كبيرة وصغيرة، يعني انا ما حدخل في تحالفات ممكن تضرري
والله. لكن استاذ فتحي يعني اسمح لي اقاطعك فيما يخص الكيزان، هو التفكير الاستراتيجي ده يفترض انه يخدم هدف مش ويكون عنده نتائج ملموسه. فانت اذا شفت هسه قطاع الصحه، قطاع التعليم، قطاع الاقتصاد، قطاع شنو في طيله ال 30 سنه حقت حكومه الكيزان دي بيل فايض حق النفط القروش الجاد، النتيجه صفر. أيوة. صفر كبير.
صحيح دي طبعا انا معك في الحته الاقتصاديه دي، لكن التخطيط الاستراتيجي ده انت ما ممكن تستخدمه للخير وممكن تستخدمه للشر. فهم التخطيط الاستراتيجي استخدموه في اطاله الامد بتاع حكمهم، استخدموه في تغيير يعني شخصيه الانسان السوداني، طوعوه يعني اشتغلوا فيه، اشتغلوا في الفرد في الانسان ذاته يعني شغل استراتيجي، قدروا يضيعوا الشعب وقدروا يضيعوا البلد يعني. فهو التخطيط الاستراتيجي زي ما قلت لك مره يعني ممكن تستخدمه للخير وممكن تستخدمه للشر، فهم استخدموه للشر يعني. طيب بعد ذاك نحن لما نجي الزول ده القيادي ده وصلناه والمرحله دي كلها، بيطلع لنا قيادي شكله كيف؟ بيطلع أول حاجة القيادي ده عنده مرونة، اللي هو بيقدر على إنه يتكيف مع المتغيرات السياسية. عشان كده أنا قاعد أقول إنه الكادر أو القيادي المر بالمراحل بتاعت التدريب من الألف للياء لحد ما وصل مرحلة إنه هو يصنع القرار، بتلقى إنه هو عنده قدرة على إنه يتكيف مع المتغيرات السياسية. يعني ممكن هو متعصب، وعشان كده بنقول إنه السياسة فن الممكن، وما فيها عدو دائم وما فيها صالح دائم. بيصل المرحلة دي التعصب، لا يمكن تلقى لك يعني سياسي ناجح وهو مر بمرحلة التدريب دي كله ويكون متعصب. ده إلا يكون يعني سياسي له علاقة مثلا بأيديولوجية، الأيديولوجية ذاتها بتحمل الفكرة المتعصب مثلا. الحاجة الثانية عشان أننا نقول السياسي ده ناجح ضروري يكون نزيه. ليه يكون نزيه؟ لأنه أنت القيادي ده ما هو ما للحزب بس، هو عشان يكون لك برضو أنت تقدر تستقطب به من التنظيمات السياسية الأخرى، ممكن تقدر تقنع به، وحتى المناهضين والناس الشغالين ضدك برضو هو بيقدر يقنعهم لأنه نزيه أخلاقه كويسة. يعني المهم الأخلاق ذاته هي ما نسبية، لكن في حاجات جميلة في الإنسان في الحزب بيطبعها فيه وعلى سن هو يكون منظر جيد ويعني أتراكت للآخرين. وأهم حاجة إنه القيادي اللي بيمر بالمراحل بتاع التدريب دي إذا مرأة أو رجل إنه يكون عنده مقدرة على إنه يحل الأزمات بطريقة غير تقليدية، يعني ينظر للأشياء من خارج الصندوق. يعني مثلا نسي أنا لما نشوف مثال في السودان رئيس الوزراء الجديد لما جاء، يعني الحاجات الأساسية بتاعت السودان هو ما ملم بها. يعني مثلا يتكلم لك عن الرفاهية، يتكلم لك عن حاجات ما لها علاقة بوضع السودانيين ولا بالحرب ولا بالحاجات الحاصلة دي. ففي حلقة يعني بتحس إنه في حلقة كده مفرغة في النص، إنه حصل شنو يعني، هل الشخص ده مر بنفس الطرق دي ولا. المهم دي الحاجات اللي انت لما تشوفها في شخص بتعرف إنه الزول ده في مسألة القيادة السياسية دي في مرحلة كانت ميسينج، ما كان مكتمل.
نعم.
عشان كده نحن عايزين في النساء اتفضل
يعني عشان ما نفوت المثل بتاع رئيس الوزراء اللي هو انت بتجيب زول يعني يبدو لي ما عنده اي تجربة سياسية بتقوم تاخده في منصب بتاع رئيس وزراء اللي هو منصب سياسي بامتياز، وتقوم تقول له يلا اشتغل وحل لنا المشاكل وكون حكومتك وكده. فيعني الدائرة أقوله يعني هل التكنوقراط كتكنوقراط بس زول يعني بس قرأ أكاديميا كده أو عنده خبرة فنية في مجال ما، هل دي بتكفي في إنه زول يفكر تفكير سياسي واستراتيجي وكده يعني؟ ولا يعني ده السؤال اللي هو الفكرة بين السياسي المحترف وبين الزول التكنوقراط زي ما نقول.
يلا نحن هسي ده والله سؤال مهم شديد، لأنه نحن هسي بنعاني من القصة دي، وفي مشكلة التكنوقراط دي بقت يعني حاجة كده الناس هاي دارين تكنوقراط. لو انت عندك مؤسسات، يعني الدولة دي فيها مؤسسات والمشاريع موضوعة والشخص المتخصص ده الفني ده بس تجيبه عشان بس ينفذ لك المشروع ما في مشكلة، لكن كونك تجيب رئيس وزراء تكنوقراط أنا بفتكر دي حاجة تخبط، يعني تخبط كبير جدا ممكن يضيع الدولة كلها. لأنه حسب نحن هسي التراتبية شفناها دي والتدريب اللي بيحصل عليه الكادر السياسي لحد ما يصل مرحلة إنه يكون قيادي ناجح ويدير دولة، المفروض ده ما يكون فيه أي خطأ في المراحل دي. يعني مثلا ما ممكن يقوم يطلع قرار وهو عارف القرار ده ممكن يؤدي لمشكلة، ما انت جايبينك في فترة يعني المفروض الناس يحلوا مشاكل لأنه البلد في حرب ولأنه في عندكم مشكلة أصلا.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.